على الله بلا علم، وهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة. قال الشيخ رحمه الله: وأما القول على الله بلا علم هو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، ذلك كنفي ما أثبته وإثبات ما نفاه أو إلحاد في آياته بالتحريف والتأويل، كل ذلك قول على الله بلا علم. نفي الصفات ووصف الله بما لم يصف به نفسه، وتحريف القرآن وتحريف النصوص، فإثبات صفة ثابتة بالكتاب والسنة حتى التشريع داخل في القول على الله بغير علم. قال العلامة ابن القيم في كتابه: إعلام الموقعين ليس بإعلام، إعلام إعلام الموقعين عن رب العالمين وهم العلماء الذين يوقعون عن الله بأن يقولوا هذا حلال وهذا حرام. من قال في الدين هذا حلال هذا حرام، هذه سنة وهذه بدعة، هذا شرك وهذا توحيد، وقع عن الله، لأنه يخبر عن الله، لأن الله هو الذي يبين هذا. ولو قال الإنسان كل ذلك بغير علم قال على الله بغير علم. ولذلك هذا الكتاب العظيم سماه الشيخ بهذا الاسم. وقد حرم الله القول عليه سبحانه بغير علم في الفتيا، تريد تفتي للناس يجب أن تتحفظ، يستفتيك مستفت فتقول ما مذهبك أولا، إن كنت حنبليا فهذا جائز، إن كنت حنفي لا، إن كنت شافعي مكروه، إن كنت مالكي كذا، يوزع الأحكام على المذاهب الأربعة. ما أشنع وما أقبح هذا الموقف، هذا موقف طالب علم لا يراقب الله. الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف المذاهب، الفقهاء الأئمة الأربعة وأتباعهم إنما اختلفوا في الفروع لا قصدا للاختلاف، ولكن اجتهدوا فهداهم اجتهادهم إلى أن يختلفوا في بعض المسائل الفقهية الفرعية. أما كونك تجعل ذلك سلما لتفريق الناس وللتلاعب بالأحكام حتى تجعل الحكم الواحد محرما وحلالا ومكروها في آن واحد، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا. مثلا استفتاك مستفت عن صلاة ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة وأنت جالس في المسجد ليس تحية المسجد، ماذا تقول له؟ إن قلت له إن كنت مالكيا أو حنفيا لا تسلم، مكروه في حده، إن كنت حنبلي أو شافعي سل، سنة سنة اختيارية غير مؤكدة، هل يجوز هذا؟ هل يستحسن عقلا أن تقول هذا الكلام؟ صحيح المسألة خلافية، لكن أنت بصفتك طالب علم ارجع إلى الدليل، ما هو الراجح عندك؟ تفتي له بما هو راجح عندك، تقول المسألة خلافية لكن الأدلة دلت على أن هذه سنة ولا يجوز اعتقاد أنها مكروه. القول بأن الركعتين مكروه قول ضعيف مرجوح، القول صحيح إنها سنة اختيارية غير مؤكدة ثابتة بالقول وبالإقرار. كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن للمغرب يتبادرون السواري ليصلوا ركعتين قبل الإقامة، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات ثم قال لمن شاء، دلالة على أنها سنة اختيارية غير مؤكدة. هذا من باب المثال، والأمثلة كثيرة جدا لأولئك الذين يعرضون عن السنة ويريد أن يرضوا المستفتي على حسب هواه، يريد إرضاء من استفتى، هذا خطأ. ترضي مخلوقا بطلب رضا وتنسى ربك الذي يراك من فوقك ويسمع كلامك، اتق الله ربك. قال العلامة ابن القيم: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء. ما الفرق بين القضاء وبين الفتية؟ القاضي يحكم ويلزم، المفتي لا، كحالتنا يقول هذا الحكم كذا، لا يستطيع أن يلزمك، إنما القاضي له سلطة يلزم إلزام. وجعله من أعظم المحرمات القول على الله في الفتية والقضاء والحكم والبيان، جعله الله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، حيث تدرجت الآية في التحريم من الأدنى إلى الأعلى. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية. فرتب المحرمات أربع مراتب، فبدأ بأسهلها، هذا معنى التدرج، وهو الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنها تشمل حتى الصغائر. وثنى بما هو أشد من الفواحش، أشد تحريما منه، وهو الإثم والظلم. ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما من الإثم والظلم، وهو الشرك بالله سبحانه، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله، وهو القول عليه بلا علم، لأن القول على الله بلا علم يدخل فيه الشرك والإلحاد والتحريف والتعطيل والتشبيه شامل. هذا هو السر، لأن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأنه يشمل الشرك وما غير الشرك من أنواع القول على الله. ثم قال: وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته بالتحريف بالتأويل بالتعطيل بالتشبيه بالإلحاد، وفي أفعاله سبحانه وتعالى، وفي قضائه وقدره، وفي دينه وشرعه كله كالتشريع الذي تحدثنا عنه، كل ذلك داخل في هذا. نوصي طلبة العلم بالاطلاع على هذا الكتاب، خصوصا طلاب الذين يدرسون في المرحلة الجامعية، ينبغي أن يكون لديهم هذا الكتاب والاطلاع والازدياد من العلم فيه، في علم غزير، إعلام الموقعين. نعم، اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: